بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، أي كما رفع السماء وضع الأرض، وهذا لا يقتضي أن وضع الأرض بعد السماء، فقد نقل الإجماع على أن وضع الأرض للأنام أنها كالأساس والقاعدة قبل رفع السماء. قال الله عز وجل: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهذا دليل على خلق الأرض قبل السماء، ولكن الله عز وجل وضع الأرض للأنام، والأنام مختلف فيهم على عدة أقوال ثلاثة ذكرها القرطبي وغيره. قيل الأنام الناس، والأرض وضعها للأنام، وهذا تفسير نقل عن ابن عباس ولا يتنافى مع ما هو أعم منه مما سيأتي. وقيل الأنام الجن والإنس، وهذا قول الحسن وهو زيادة الإنس الجن مع الإنس، أن الأنام هو الجن والإنس، والقول الأول هم الإنس فقط. وقيل كل ما دب على وجه الأرض، وهذا عام وهو الصحيح، وضعها للأنام للجن والإنس ولكل ما يدب على وجه الأرض، وبهذا قال ابن كثير. وقول وجاء ابن عباس نظيره أنهم الخلق. قال رحمه الله: كما رفع السماء ووضع الأرض ومهدها وأرساها، ألم نجعل الأرض مهادا؟ والأرض وضعها، ما وضعها إلا وهي صالحة للسير عليها والمشي في مناكبها، وضعها صالحة ومهدها وفرشها، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وجعلها ساكنة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وأرسى فيها الجبال حتى تستقر بهم لتستقر، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الآيات أوتاد في الأرض حتى تستقر لا تتزلزل، ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام. الأنام من هم؟ الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها شتى أنواعها، الراغب الأنام. وقال البخاري رحمه الله في كتاب بدء الخلق، قال: وقال ابن عباس هشيما متغيرا والأب ما يأكل الأنعام والأنام الخلق، والأنام الخلق. قال الحافظ: قوله والأنام الخلق هو تفسير ابن عباس أيضا، لأن له قول آخر هذا رجاه ابن أبي حاتم طريق علي بن طلحة بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: الأرض وضعها للأنام، قال: للخلق، والمراد بالخلق المخلوق. ومن طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأنام الناس. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فقول ابن عباس الأنام الخلق أصح من قوله الأنام الناس فقط، قوله الذي يراد في القول بالعموم هو الأصح، وهذا أخص من الذي قبله. ومن طريق الحسن قال الجن والإنس، حسن يقول. وعن الشعبي قال هو كل ذي روح، انتهى من فتح الباري تحت في كتاب بدء الخلق باب في النجوم، الباب الثالث من كتاب بدء الخلق تحت الباب الثالث. وقال الشنقيطي رحمه الله ذكر جل وعلا في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام وهو الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم قابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من أنواع المنافع، من أعظم الآيات وأكبر الآلاء، آلاء النعم التي هي النعم. ولذا قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وما تضمنته هذه الآية الكريم من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده، جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، سورة الرعد. وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقال الأرض فرشناها فنعم الماهدون، وقال الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. هذا وضعها للأنام، يعني الذي على الأرض هم الأنام كلهم، الخليقة كلهم، ما هو ابن آدم فقط أو الجن والإنس معهم، أو ماذا هم الجن والإنس فقط للخلق كي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجا وينتفعون بما عادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم، فيها فاكهة. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد الأنام الخلق، هذا قول الأكثرين هو الصواب، فيها فاكهة وضعناها الأنام، وضعها للأنام فيها فاكهة، جعل فيها الفواكه وجعل فيها المتاع فاكهة وأبا، أي مختلفة الألوان والطعوم الروائح، وجعل فيها النخل أيضا، والنخل ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة وفيها النخل، وأكمام النخل معروفة، فإنها التي يكون فيها الرطب فيكممونها حتى لا يتساقط الرطب على الأرض والتمر على الأرض. قال فيها فاكهة أي مختلفة الألوان والطعوم الروائح، والنخل ذات الأكمام، أفرده بالذكر النخل لشرفه ونفعه رطبا ويا رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن جريج ابن عباس هي أوعية الطلع، وكذا قال غير واحد من المفسرين، وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى نفعه واستواءه. وفي كتاب تهذيب اللغة للنووي الأنام الخلق، وقال الواحدي قال الليث الأنام ما على ظهر الأرض من جميع الخلق، ونقل الأقوال الأخرى أنهم الناس وأنهم الجن والإنس. وقال الواحدي وهذه الأقوال تدل على أن المراد بالأنام كل ذي روح، وهو قول الشعبي. وقال الحسن الجن والإنس هو اختيار الزجاج. انتهينا من هذا، يعني بعضكم ما يدري ما نحن فيه من كلام الأنام أو في غيره. فيها ثلاثة أقوال، قيل الجن والإنس وهو قاصر، قيل الإنس فقط وهو أقصر، وقيل جميع الخليقة، الأرض وضعها لجميع الخليقة من جن وإنس، وفيها ملائكة سياحون ومن حشرات ووحوش وغير ذلك مما خلق الله، هي موضوعة للجميع، هي موضوعة فقط لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا عام، لكن هذه الآية تدل على أن خلق لكم ما في الأرض جميعا للانتفاع، ينتفعون بها. أما الأرض موضوعة للجميع، جميع من يستفيد منها من مخلوقات الله، وزينها يعني ماذا فرشها ومهدها وجعل فيها ما ينتفع به الناس من فواكه وأطعمة وأدوية ونباتات وما يبنون به وما يستفيدون منه. قال الله تعالى: نجعل الأرض كفاتا تكفتهم على في حياتهم على ظهرها وبعد موتهم في بطنها، فهي كفاتهم أحياء وأمواتا. كما قال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هي كفات لكم في حياتكم وبعد مماتكم. وقال ابن أبي حاتم: إن ذكر عن عمر عن عمرو بن علي الصيرفي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك، وزعمت أن قبلكم شجرة ليس بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحمير، ثم تنشق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم ينبع ثم تينع فتنضج وتكون كأطيب فالوذج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاد للمسافر، فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة ليس بخليقة لشيء من الخير. هذا كلمة من الخير تنظر، وإلا فكيف فهي خير. فكتب إليه عمر بن الخطاب من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم: إن رسل قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا، وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. جميل، لكنه قال ضعيف في يونس الحارث الطائفي، وإلا فهي معناه استغلها فرصة لدعوته. وقيل الأكمام رقاء رفاتها، وهو اللفيف الذي على عنق النخلة، وهو قول الحسن وقتادة، وهو قول ضعيف ثبت عنه لكنه ضعيف. الأكمام معروفة، تمر بالنخل الآن تراهم قد كمموها، وقد على تلك الأقناء التي هي محملة بالرطب أو التمر، هذا هو القنو، كانوا يأخذون القنو فيعلقونه في المسجد فيأخذ يأتي منه، وفيه الشيس. أنزل الله: لن تنالوا البر حتى تنفق، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فكان بعد ذلك أحدهم يأخذ أطيب قنو فيجعله في المسجد. القنو معروف بمنزلة العنقود من العنب، إنما العنقود صغير والقنو كبير، القنو الواحد قد يكون فيه عشرات الكيلوهات من الرطب. الأكمام، هذه الأكمام أكمامها، وهذا من توفيق الله للعباد وتعليم العباد أن يجعلوا هذا القنو مثلا، يجعلوه في الأكمام، يجعل له كم من يمسكه، ما تساقط منه ما ينزل بين التراب، فلو كان ما سقط من القنو نزل التراب سيأكله، ما يستفيد منه الناس. الأكمام أي ذات الوعاء الذي ينفلق عن القنو التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يؤكل ويدخر. والحب ذو العصف والريحان، قال علي بن أبي طالح عن ابن عباس: الحب ذو العصف يعني تبن، وكأنه قال العوفي عن ابن عباس: العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال يعني تنبت مما جعل الله الأرض تنبت فاكهة والنخل ذات الأكمام، وتنبت الحب، الحب الذي فيه عصف. وما هو العصف؟ قال التبن، وقال غيره ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه ويسمى عصف إذا يبس. وقال القرطبي: الحب العصف والحب الحنطة والشعير ونحوهما، والعصف التبن عن الحسن وغيره. وقال مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس يقول: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح. سعيد بن جبير يقول: بقل الزرع، أي أول ما ينبت منه. وقاله الفراء: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك. وكذا في الصحاح: وعصفت الزرع، أي جززته قبل أن يدرك. والعصف ورق الزرع الأخضر، والعصف أيضا الكسب والحب مما تنبته الأرض ويستفيد منه العباد. الحب بشتى أنواعها، حبوب الذرة، حبوب الشعير، حبوب الحنطة بشتى أنواعها، حبوب كثيرة. هذا من ما امتن الله عز وجل بها العباد، وصف هذا بأنه ذو عصف، ذو العصف، العصف أي ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه الأنعام وغيرها. ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك، هذا هو الحب. لكن العصف فسر عند ابن كثير كما ترى، نقل تفسير ابن عباس أنه ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، الورق. ومجاهد يقول غير واحد يعني ورق هكذا، يقول ورق. ومما تنبته الأرض أيضا الريحان، الحب ذو العصف وتنبت الأرض الريحان، والريحان والأرض وضعها فيها فاكهة، هذا واحد. والنخل فيها نخل، هذا اثنين، موصوفة بذات الأكمام النخل. والحب بشتى أنواعه، هذا ثلاثة، موصوف الحب بأنه ذو عصف، والعصف الورق وغير ذلك قيل فيه ما يضر. وكذا الريحان مما تنبته بشتى، الريحان لما فيه من الانتفاع، الريحان ليس فقط للشم، حتى أيضا يجعل منه القهوة، ويجعل منه كذلك بين السلطات وغير ذلك من المنافع، يؤكل. انظر منافع الريحان في زياد المعاد. والريحان الورق، يعني إذا أدجن وانعقد فيه الحب، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة: وقولا له من ينبت الحب في الثرى، فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. يعني هذا زيد بن عمرو بن نفيل استدل يعني بهذا على خلق الله، ما وجد الطبيعة. وقال ابن القيم في الزاد في قوله: والحب ذو العصف والريحان. وفي صحيح مسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف الحمل طيب الرائحة. وفي سنن ابن ماجه: ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، ورب الكعبة هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، قشر مشيد، نهر مضطرد، ثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدا. لكنه ضعيف، له تتمة لكنه ضعيف، في اختلاف. والريحان كل نبت طيب الريح، فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك، فأهل العراق يخصونه بالآس، وأهل الذي يعرفه العرب، وهو الذي يعرفه العرب من الريحان، وأهل العراق والشام يخصونه بالحبق. وأما الآس فمزاجه بارد في الأولى يابس في الثانية، وهو مع ذلك مركب من قوة متضادة، والأكثر في الجواهر الأرضي البارد، فيه شيء حار يعني الريحان. وأما الريحان الفارس الذي يسمى الحبق فحار من أحد القولين، فيهما فاكهة ونخل ورمان. الشاهد أن الريحان ما خصوه بشجرة فقط هذه التي نعرفها نحن، يخصونه بورق، يعني على حسب تعارف الناس، منهم من يسمي الآس والورق هذا، ومنهم من يسمي الحبق. وهنا قال الريحان الورق، يعني إذا أدجن وانعقد فيه. وقيل القرطبي هذا هو السعدي، احتمل أن المراد بذلك جميع الأوراق التي يأكلها الآدميون، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا. يحتمل أن المراد بالريحان ريحان معروف، أن الله امتن على عباده ما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس. ولهذا ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر. فتعين من هذه القراءة أن المراد بالعصمة تأكله الأنعام من ورق وتبن، المراد بالريحان ما يأكله الناس من نفس الحب. فالآية على هذا المعنى كقوله متاعا لكم ولأنعامكم، والورق تأكل الأنعام، القول بأنه الورق قول جيد. والمعنى على قراءة وخلق الحب ذا العصف والريحان، وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكل المعنيين المذكورين، أنه المشموم وأنه أيضا ورق الشجر وأنه ورق عام. بعد ذلك قال في بعد امتنانه بما أخرجه الله من هذه الأرض ومن من منافع الناس، وهذا تدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى وحجة على المعرضين، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين الجن والإنس، الإنس والجن تكذبان. قاله مجاهد وغير واحد، ويدل عليه السياق بعده، أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها، فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون به: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول: لا بأيها يا رب، أي لا نكذب بشيء منها، آلاء النعم، بأي نعمة ربك تكذب؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأه يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر المشركون يسمعون، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة الله تكذبون معشر الجن والإنس، تكذبان يا معشر الجن والإنس، الخطاب للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، هنا الخطاب لهما، التثنية للجن والإنس، جنس هؤلاء وجنس هؤلاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكرت هذه الآية في الآية 31 مرة في سورة الرحمن، بأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، 8 منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم، 7 منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم، 7 أبواب، 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جملة الآلاء رفع البلاء وتأخير العقاب. وبعد هذه 7 8 في وصف الجنتين وأهلهما بعدد أبواب الجنة، و8 أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنتين الأوليين، أخذا من قوله ومن دونهما جنتان، فمن اعتقد 8 الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين 8 من الله ووفاه 7 السابقة. انتهى، نقله القاسمي في تفسيره وكلام جميل، تلخيص جميل، قسم 31 آية فبأي آل ربكما تكذبان أن منها 7 على عدد جهنم و8 على عدد أبواب جهنم و8 على عدد أبواب الجنة، ومنها 8 ذكرت عجائب الخلق، ومنها أخريات على عدد الجنة الأخرى. إلى أن بارك الله فيكم.